استهداف العزل والأبرياء من الأطفال والشيوخ كريمة حرب لا تغتفر.
نشجب وندين هذا العدوان في غزة وندعوكم للمساهمة في حملات التبرع للضحايا القائمة عبر الوسائل الرسمية أينما كانت.
فلنعن على حقن الدماء
ولتعد البسمة على أوجه الأبرياء. الكاست طبيعي عود من جديد معكم الدكتور رشيد رشيد والدكتور حاتم أبو زيد أطباء عائلة يناقشون جميع المواضيع الطبية
والغير طبية والغير طبية من هذا والغير طبية من هذين.
أمسية ماتعة عيدك مبارك ذاك.
عيد مبارك علينا.
عيدك مبارك ذاك.
المسلمين جميعا
راح علينا.
رمضان عدى.
عدى
جري والله
يا بعد
دايما بيجري يعني سبحان الله. واحد بيبقى في الاول كده يقول بكره الصيام وبعدين
كلش السنه
تنام تصحى 15 يوم تنام تصحى في العشرة واخر تنام تصحى العيد جانا.
الله صدق
والعيد فرحه
بعيد فرحه. سويت دوك او شو ناوي تسوي؟ احنا عشان نحط الناس بامر واقع احنا ما ندري اليوم العيد ولا بكره العيد بس احنا نزلناها اليوم.
احنا نزلناها
بطريقه انه كفر الاثنين. فشنو ناوي تسوي بالعيد دوك؟
والله بص يعني انا عايز اقول لك حاجه انا عملتها اوريدي يعني يمكن انا حكيت الموضوع ده قبل كده على موضوع ازاز العربيه ما كلموني عشان فانا كنت بالصدفه بقى ايه رحت اعمل صيانه للدوريه العربيه يعني
ايه
فعادي رحت وبتاع وكده فالراجل مسكني بقى قفش فيا قال لي ايه ده شيك على الكمبيوتر قال لي ده انت ليك ازاز بقى
زجاج
هنركبه. قلت له طب بص انا يعني مش محتاج اركبه ده قال لي يعني
حركبه
سير يعني هو موجود وفي الورشه واتس ريسبونسبيلتي بقى ويتكسر ومش يتكسر يمين شمال يمين شمال يعني قال لي بص لو مش عايز تركبه دلوقتي خده معاك وانت ماشي
من صدقك.
والله العظيم قلت له اخده معايا وريني كده يعني هيخوفني وريني ازاي. هو دخلت معاه جوه وراني الكرتونه بتاعت الازاز هو جاي في كرتونه لقيتها بتاع 160 في 90 سنتي كبيره يعني وانت عارف العربيه بتاعتي صغير كده محندقه هاتشي
طيب
يعني فقلت له ده يخش في العربيه قال لي نشوف لو دخل في العربيه ندولك مقفل العربيه وانت ماشي لو ما دخلش يبقى جيب عربيه كبيره وخدها. فالصراع بيني وبينك كده قعدت ايه افكر فيها طب ما انا هجيبه وانا احطه فين يعني وده تهم يعني هسيبه مخزنه عندي في البيت وبعدين ما عاوز اركبه بقى افرض وانا ماشي بقى لبست في مطب
لا شك بس للتاكد يعني دوك للي ما يدري شو الموضوع دوك حاتم قبل فتره كان قدم على طلب تغيير جامه اماميه
أما قدمتش هو الراجل تطوع وقدم لي
وبعد كم سنة يمكن كم
ثلاث شهور على ما جابوا الإزاز أنا كنت نسيت
أصلاً. وصار الحين لابس فيك موضة.
هو لابس في الراجل الصراحة الراجل كل شوية يكلمني سير وين هتيجي أمتى هتغير الإزاز
تأخذ زجاجك ولا لا
إن شاء الله هذا المهم من هنا من هنا من هنا
إيه والله. إيه
ما فيش عملت الصيانة وخلعت من غير ان شاء الله بكره المره الجايه انا جاي اعمل 5000 جايين
ان شاء الله المره الجايه بس المره هذه دوك عايزين نعرف بالضبط راح نتكلم عن ايه دوك اليوم.
هو احنا هنتكلم عن حاجه ليها علاقه برضو بالتكسير بس مش بتكسير الازاز هنتكلم بتكسير حاجه تانية بس نبدا يعني من الاخر كده هيكون في عندنا اسئله في الفقره الاخيره وعندنا اسئله يعني ظريفه جدا. السؤال الاول واحد بيسال بيقول والدي لم يعد يعرف ما هو الموز تمام والسؤال الثاني هي متسائله صغيره في العمر بتقول ان هي مش قادره تتحكم في المثانه وطبعا ده شيء محرج جدا. والسؤال الاخير هو سؤال واحد راجل عنده 40 سنه وتقريبا بياخد دواء يعني شبه يومي من دواء من نوع البروبرانالول فبيقول ان هو كان تقريبا بره كده وقع الحبايه منه في حديقه الحيوان فخايف حد ياخدها
هذه ما تزلك
ياخدها يبلعها انت عارف طفل كده ولا حاجه افتكرها بونبوني وبتاع فده الأسئلة.
هذه الأسئلة.
أما الفقرة الثانية، الفقرة الثانية هيكون في خبر، هو خبر يعتبر بقى يعني حدث بقى الأول من نوعه، أول من نوعه. والحدث ده كنا اتكلمنا عن هذه يعني في موضوع في حلقة سابقة قبل كده.
يلا.
كنا اتكلمنا على يعني هذا الموضوع، وفعلا بقى يعني النهاردة هنشوف وهو بيتحقق.
ما شاء الله.
احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده.
ذكاء صناعي اكيد رسمي ذكاء.
لا, لا 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 انا مش صديق الذكاء الصناعي صراحه لحد دلوقتي يعني، ولكن هنتكلم عليه ان شاء الله في فقره سي، فخليكم معانا
ان شاء الله.
والفقره الاولى هنتكلم عن مرض يخص الاطفال.
نعم.
وهو كنا بنشوفه زمان كتير، ويمكن ممكن نشوف دلوقتي، عارف انت التوابع او تبعات لما حد يحصل كده وهو صغير وهو كبير ما بتشوفه. فهو هنتكلم عن ايه النهارده؟
راح نتكلم عن مرض الرخد، والمعروف المشهور بالكساح.
ايوه كساح،
او بالانجليزي الريكتس. راح ني اول شيء على التعريف يا دوك، ومن ثم راح نسال سؤال: من يا ترى مهدد بالاصابه؟ ما هي الاعراض؟ كيفيه وآلية التشخيص؟ العلاج؟ الوقاية؟ وفي النهاية سؤال ممكن يرد عند بعض الآباء والأمهات يدوك، راح نجاوبه، اللي هو كيف نميز قصر القامة الطبيعي من الرخد أو الكساح؟ فدوك الغالي،
أيوة،
عطنا ريحة
نبذة
نبذة في تعريف الكساح أو الرخد.
تمام. هو الكساح أو الرخد هو مرض بيصيب العظام. تمام.
نعم.
فهو عشان الناس تبقى عارفة، العظم محتاج عنصرين مهمين جدا، هو الكالسيوم والفوسفات.
الكالسيوم والفوسفات
بالضبط، فهما الاثنين دول بيخشوا في تكوين الأساسي للعظم.
نعم.
فالأطفال مثلا،
وهذا المعادن يعني، هذا الاثنين معادن
بالضبط، فنقص نقص يعني حاجة منهم تؤدي إلى الكساح أو
تلين، تلين العظم
أو لين العظام. في فرق بين الكساح وفي فرق بين لين العظام. الكساح ده بيجي للأطفال بس.
ليش؟
ليه بقى؟ لأن هو بيؤثر على اللي هو الـ
طبقات النمو،
طبقات النمو الجروث بليت، اللي هو آخر حتة في العظم
بالضبط. هذه اللي عند الناس اللي يتساءلون دائما، يقولك أنا هل ممكن أني أطول
لسه ولا
لا؟ يعتمد. هذه صارت تمعدنت،
نقول عليه لحم خلاص، هي الطبقة دي لحم
ولا لا؟ هني هذه المنطقة. فلذلك إذا أصيب الطفل في هذه المنطقة هني صار كساح أو رخد.
ده كساح أو رخد يعني مش هيقدر ينمو أو يطول أو. لكن لو ال لين العظام وهو يعني إصابة في العظم نفسه
وليس في البنى العظمي،
في البنى العظمي، ده بيؤدي إلى لين العظام، وده طبعا مع في الأطفال بيبقى ليه شكل محدد هنشوفه.
والبالغين ممكن يصابون بلين عظام،
البالغين بيصابوا بلين عظام او بعد كده بتبقى هشاشه عظام.
نعم.
فهنا الفكره، الفوسفات والكالسيوم. نعم. وده اللي بيقسمه، ان ممكن يكون في كساح نتيجه نقص الفوسفات، وكساح نتيجه نقص الكالسيوم.
والكساح الفوسفيني الفوسفويني هو الاشع في الاصابه، فيما هو معني باللي يسمى اكس لينكت هايبوفوسفاتيميا، اللي هو النقص المرتبط بالكروموسوم الاكسي.
نعم.
هذه مهمه. ليش؟ لان فيما نتكلم فيه بعدين عن العلاج، اذا يينا على العلاج حق مرحله الفوسفاتيمي، هذا شويه راح يختلف عن الكالسيمي. ف
الكالسيني او اللي هو نتيجه نقص الكالسيوم، هو بالاسم هو نتيجه يعني نقص الكالسيوم. وده عاده يعني هنعرف ايه الاسباب او ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الى هذا النوع من الكساح او هذا النوع من الكساح.
نعم.
تمام. فهو
نعم.
يعني مين المعرض او مين اللي لازم ناخد بالنا منه ويكون عينينا عليه؟
والله يا دوك هذا سؤال عظيم وسؤال بليغ وسؤال ينم عنك انت، ما شاء الله عليك طبيب وفاهم. فهي مرحلتين يا دوك لازم نركز فيها، هي مرحلة الأم أو عوامل الخطر في الفترة المحيطة بالولادة. فهني عندنا سببين رئيسيين قد يؤدون إلى هذه المشكلة.
نعم.
الأولانية الأم أخبارها إيه من ناحية فيتامين دال. احنا ندري الدال والكالسيوم أخوان
يشتغلوا مع بعض،
لازم الدال والكاسم يكونوا مع بعض. فإذا عندها نقص حاد بالفيتامين دال هذا قد يهدد الطفل أو الخداج وهو الولادة المبكرة يعني. أما العوامل فيما بعد الولادة فأنت عندك وهني صدمة، الرضاعة الطبيعية الحصرية. الله الله،
ما هو يعني هي الرضاعة الطبيعية كويسة وجميلة،
مو بس احنا كنا نقول بريستز بيست.
أيوة هي 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 طبعا أفضل حاجة، ولكن مع مرور الوقت لا تصبح كافية، لا تصبح كافية بعد مرور يعني 3 شهور بيبقى لازم نضيف.
ولذلك بالضبط، يا سلام عليك دوك، هذا راح نتكلم عنه بعدين، اللي هي قضية إضافة الفيتامين دال للطفل ذو الرضاعة الحصرية الطبيعية. تمام؟ نعم. فهي جيدة، احنا نأكد بس ان هي ممتازة، بس ضيفوا لها هذا العنصر. ني على النقطة الثانية هو انخفاض المدخول الغذائي، وهني الطفل قاعد يأكل ما قاعد توفر المصادر الغذائية اللي فيها التدعيم
فيتامين دي،
فتبي تاخذ الطبيعي يقولك الأسماك الزيتية، سالمون، سردين، ماكريل، هذه الأمور نعرفها، زيت كبد السمك،
نعم،
الكبدة، لحوم الأعضاء، هني يعني سدين نفس الناس اللي
الكلام ده ازاي ده بياكل بالعافية أصلا.
وطبعا صفار البيض،
نعم.
نيجي على النقطة الثانية وهو
دلوقتي برضو لو لاحظت ان هما كمان بقوا بيضيفوا او بيدعموا
المنتجات الألبان بالضبط،
ودلوقتي بقى حتى المخبوزات الحاجات دي بقوا بيدعموها فيتامين دي.
اذا تبي صج دوك، انا عندي في هذه يمكن يجب ان نتريث شوي اذا يعني ننصح ولا لا، لان فيها نوع من مقايضة،
نعم.
يعني انت نعم قاعد تعطيهم الدال هني، بس قاعد تعطيهم معاه شنو؟ أي هو اللي يدعم؟ يدعم الكورن فليكس، يدعم الحليب اللي فيه سكر عالي، عرف شو أقصد؟ فهل هذه الفائدة هني صراحة مرجوة من وراء هالشيء؟ صراحة هاي نقطة. إني على نقطة مهمة كذلك من الأسباب أو اللي الأمور تخليه أكثر عرضة أو مهددين، وهو أن يكون الجلد أكثر داكن أكثر، أو قلة التعرض لأشعة الشمس.
ليش؟ البشرة السمراء يعني.
السمراء. ليش البشرة السمراء؟ لأن البشرة السمراء تبارك الرحمن يكون عندنا الميلانين، وهو الواقي الطبيعي من الشمس. ميلانين. فعلى أن يمنع أشعة الشمس الضارة، إلا كذلك يمنعنا من الفائدة من أشعة الشمس إلى حد ما، فيصير عندنا نقص في تكوين الفيتامين دال. وعندنا وهني نفهم ليش قلة تعرض الأشعة الشمس راح تكون حد ذاتها أهم محل لنقص الدال، لأن حتى لو بشرة فاتحة بس ما تعرض الشمس،
نعم،
ما راح يكون عندك تكوين داخلي. والأخيرة وهي المهمة صراحة، وهني نقطة جدا 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 مهمة، اللي هي أم البلا كله، السمنة. ليش السمنة مسببة يا ترى لنقص للكساح والرخد؟ لأن يا دوك احنا شو اللي نعرفه عن فيتامين دال؟ انه من الفيتامينات التي تحب شنو؟ الدهون. فيختزل الدال الى خلايا الدهنية بهذه الحالة. فلك تخيل انت قاعد على حصيلة عالية من فيتامين دال داخل كرشتك، لكن في داخل عظمك ما عندك شيء.
اوكي.
فلذلك يهمنا يا دوك نعرف ونعرف الناس يا ترى ما هي الأعراض الناجمة عن الرخد،
الأعراض الناتجة عن الرخد. وهو مبدئيا الطفل اللي ده احنا بنتكلم عن طفل رضيع او لسه في عنده شهور، فمن احد المقاييس المفروض في متابعة الطفل اثناء النمو هو ان احنا بنشوف، انت عارف الحتة اللي فوق في الراس دي بتبقى مفتوحة عند الطفل وبعدين بتقفل بعدين، فهو
الفونتانيل.
فاحنا مفروض بنقيس، يعني هي دلوقتي مثلا 3 صوابع بعدين صباعين بعدين صباع، فنلاقي ان في تاخر في قفل الفونتانيلز دي، او اللي هي الفتحات اللي هي في راس الطفل،
نعم،
اللي هي متاخره والطفل لسه يعني كبر، المفروض تكون قفلت مثلا على يعني 4 شهور ولا 6 شهور، ولاقي متاخره 8 شهور ولسه مفتوحه كل حاجه. فدي احد او دي اول الاعراض اللي ممكن نلاحظها في هذا الطفل. غير ان نظرا ان العظم بتاعه ما بينموش بشكل صحيح برضو بنلاقي فيه تغيرات في الوجه بنسميه البوسنج يعني
جبهة
الجبهة الباصي
المتقدمة
بارزة, بارزة, بارزة كده معاه فدي كمان أحد العلامات يعني اللي بنلاقيها مع الطفل وهو صغير والمفروض ناخد بالنا وهو صغير يعني ما نكتشفش كده بعد ما يكبر ويبدأ يمشي لأن لو بدأ يمشي وهو عنده نقص فيتامين د هنا بقى بيصاحب الكساح
تليون العظم
لين العظام
فيصير عندنا العلامة الفارقة
أيوة الركبتين اللي هي البو ليجز اللي هو
تقوس الساقين
أيوة فدي للأسف بتبقى يعني مرحلة متأخرة شوية من هذا المرض
لحول.
فهي هي يعني هو العلامة واضحة وبينة بس لازم يعني نكتشفها بدري ومش بس ان احنا نكتشفها ونعالجها هو الافضل من اكتشاف الوقاية بس احنا يعني مبدئيا هنشخصها ازاي يعني ازاي نلحقها ازاي نبدأ نشخصها
ممتاز فهني دوك احد ياب لنا الطفل وقال لنا ايش قال لنا يا جماعة انا شاك ان الطفل بالاعراض اللي انت وصفته دوك انه ممكن يكون فيه كساح فرحني رقم واحد ورح نتأكد من عنصر البنى العظمي هذا صراحة من أكثر الأمور اللي ضايقني وأنا هني يعني بشطحة خفيفة تكفون لسوون فحوصات روتينية حق أطفال رجاء
طبعا.
لأن شنو من أشيع الأمور اللي تذعر الأهالي والله عندنا الـ ALP في تغير في أنزيم عالي. البنى العظمي اللي هو الـ ALP احنا عندنا في الـ ALP اذا انت طلبته لتشخيص الكساح راح تلقى ايش
هو يكون مرتفع دايما
راح يكون مرتفع وراح يكون عندنا كذلك شنو اللي هو بالأشعة راح يكون عندنا وصف العظم مثل ما تفضلت يا دوك فهني ننتقل مرحلة ثانية وهني راح ناخذ نظرة الى الغدة المتحكمة بالفوسفيت والكالسيوم
الغدة الدرقية
اللي هي PTH
نعم
ورقم اثنين راح نشوف الفوسفيت والكالسيوم
نعم
حلو هذا رقم ثلاثة الكالسيوم فراح يكون عندنا النتائج كالآتي يما راح تكون عندنا غدة درقية مرتفعة وهني نلقى البقية يما طبيعي أو نازل وهني راح نعزوه إلى نقص الكالسيوم
نعم
يما راح تكون عندنا طبيعية أو شوي مرتفع بس تعال نشوف الفوسفيت نازل كالسيوم طبيعي هنا راح نسميه
النقص الفوسفيت
فوسفيني يما راح نلقى الثلاثة طبيعيين وهنا راح يكون في شغلة ثانية تمام وهذا ما راح ندش فيه الحين لأن الموضوع شوي معقد أكثر لكن بشكل أساسي تذكروا إذا عالي الغدة الجار درقية عالية والكالسيوم والفوسفيت طبيعي ونازل الاثنين هني نفكر انه كالسيني اذا كانت طبيعيه او شوي مرتفع والكالسيوم طبيعي والفوسفيت نازل طبعا راح يكون فوسفيني فدوك شخصنا
بس وكمان يعني اعتقد الاكس راي هو برضو من احد الحاجات ممكن بيستخدموها في التشخيص
لا احنا ذكرناها لا شك
بالزبط.
لا شك بالزبط. احنا الاوصاف التقليديه الكلاسيكيه اللي تفضلت فيها دوك مهمه نعم. بس دوك هني احنا شخصنا الانسان هذا هل له من علاج
طبعا هو العلاج في هذه الحاله بيعتمد على يعني التعويض بشكل اساسي يعني فهو لو عنده نقص في الكالسيوم بنديله كالسيوم مع فيتامين دي كالسيوم نعم. لوحده ملهوش لازمه من غير فيتامين دي
نعم.
واذا كان نقص في الفوسفيت بنعوضه طبعا بالاغذيه اللي هي تكون غنيه بهذه ال ال ال, ال المكملات بشكل عام للناس اللي هي عايزة تعرف ايه احتياجات الطفل من فيتامين دي هو الطفل في بداية العمر بيحتاج تقريبا 400 وحدة دولية يوميا اللي هي تعادل 10 مايكرو جرام من فيتامين دي
يا سلام
ولما بيكبر شوية كده بيعدي السنة يعني احتياجه بيزيد شوية فبنديله حوالي 600 وحدة دولية او ما يعادل 15 مايكرو جرام من فيتامين دي وهو ده بيكون العلاج اما اذا طبعا عنده مشكله في الامتصاص او حاجه زي كده ممكن بنضطر ان احنا نديله جرعات اعلى شويه عشان يعني نعوض هذا او يعني نقدر ان جسمه يمتص منه شويه فهي بالاساس هو ده هو ده يعني اساس العلاج بتاعنا. لكن لو واحد اوريدي حصل له كساح ولين عظام وحصل يعني العظم بتاعه لين, ممكن يحتاج جراحه, ولكن لا نلجا ليها في طفل لسه بينمو, غالبا بتاجلها لمراحل متاخره شويه من النمو, يعني لما تقريبا يثبت, وعلى حسب ما نشوف حجم المشكله قد ايه. واحيانا في منهم بيركب لهم بعض يعني البريسز كده زي التقويم, عشان لما يعني العظم ينمو كده طوليا يقل شويه التحدب اللي حاصل في الساقين. يعني فهي دي من الحاجات اللي ممكن يعني كطرق علاج, لكن الاهم من العلاج هو الوقايه
خير من العلاج يا دوك.
نعم.
فاللي تفضلت فيه دوك يعني هو الجزء الاساسي اللي هو, واحنا طبعا لما نتكلم عن الوقاية قاعد نتكلم عن الكالسيني, لأن قلنا إحنا الفوسفيني غالبا يكون هو الجيني, والجيني شوية صعب إنك تتعامل مع وقائيا. لكن إذا بتعامل مع الكالسيني فهني راح نتعامل مع نقص الفيتامين دال. فلذلك شو راح نسوي؟ راح ني ونحاول قدر الإمكان نعوض, أما بالحمية مثل ما تفضلت يا دوك 400 وحدة دولية هاي راح تكون يعني معقولة, ولكن هذا طبعا بالتعويض بالإضافة إلى نقاط مهمة في مثل قضية شنو اللي هي العوامل الخطورة المضافة. مثلا إذا عندنا إحنا الطفل من الخدج هني مو 400 خلهم 800, وكذلك عندنا الحاجة نفسها ممكن تكون في الأطفال ذوي البشرة الداكنة. فشوف هي الفكرة الأمانة ودي نوصلها ان الوقاية تبدأ من الأم, تمام؟
نعم.
أم لازم تكون ذات منسوب كافي من الفيتامين دال, وبعدين عندنا الطفل مثل ما قلنا احنا, انه طبعا يعتمد على حالته, عسى ان شاء الله ما يكون من الخدج, بس اذا كان من الخدج رفعنا منسوب الفيتامين دال ويلخ يلخ يلخ. فهذا يدوك هذا سبل الوقاية بشكل مبسط, لكن حقيقة الموضوع يمكن يراود بعض الناس.
نعم.
من ناحية ثانية اللي هي يقولك أخي زين, قصر القامة مرتبط بالكساح, طفلي قصير قامة, هل يا ترى لازم أركض فيه وأسوي تحاليل كلها واستثني الإصابة ولا لا يا دوك؟
يعني هو الإجابة احنا طبعا يعني قلناها من ضمن الكلام بخصوص ازاي نفرق اذا كان عنده راكتس ولا قصر قامة. وطبعا قصر القامة دي حاجة جينية, يعني على حسب طول الاب وطول الام ممكن يعني
تاخد معدل,
ناخد معدل او النمو المتوقع الطول المتوقع لهذا الطفل سواء كان ولد او بنت. غير كده طبعا هو لازم مقارنته باللي هو او يعني عارف انت الرسم الجروث شارت اللي هو الرسم البياني للنمو. فده نشوف اذا كان نمو طبيعي وماشي صح ولا لا.
وهني نكرر اهميه عياده الطفل السليم في المراكز الصحيه. ليش لازم تزورها؟ لان مثل ما تفضلت دوك, شغله من البدايه تقدر تعالجها بسهاله قبل الوضع المتأخر لا قدر.
بالضبط بالضبط. فكل الحاجات دي بيتم يعني الفحص فيها والكشف عنها في عيادة الطفل السليم, وده مهم بالذات الطفل في أول سنتين ما بيعرفش يتكلم, أنت مش عارف إيه اللي بيحصل معاه, أنت بس يعني بتأكليه وتديله تطعيمات وبتشوفيه. فدي مهمة يعني دي حاجة. فطبعا على حسب التحليل اللي احنا يعني اللي أنت تفضلت بيه.
بس احنا قبل نوصل حتى مرحلة التحليل دوك, احنا قصر القامة الطبيعي المؤشر اللي انت تفضلت فيه, انا وايد يهمني ان نعرف انه في مشكلة اساسية نفسية موجودة وجسيمة. احنا تكلم عنها من قبل ان هي قضية ان النظرة الى قصر القامة ان هي امر معيب, ولذلك يعني الركضة على طول إن هو خطأ وان كذي. ما المفروض صراحة يكون هذا موجود؟ والتخوف من قصر القامة هذا ما المفروض احنا نروج له, كما ما المفروض نروج تخوف من طول القامة, عرفت؟
نعم.
بس مبدئيا اللي تفضلت فيه انه طالع الاب والام, ساعات الجوابي من نفسه يعني الاب الام قصار القامة, الطفل طبيعة راح يكون
قصير القامة
يعني. بس إذا في شك من ناحية الأعراض الأخرى دوك, فرح ندز إلى ناحية اللي تفضلت فيها من تحاليل من فحوصات
أشعة. بالضبط بالضبط. فدي حاجة اللي نقدر نفرق بينها ما بين قصر القامة والكساحة والراخط يعني. وبس يعني الموضوع
سهل.
موضوع سهل وبسيط والحمد لله
ما
يعني
في أي عوار قلب ما في
يعني إحنا بقينا نقول الموضوع ده كنا بنشوفه زمان كتير صح عشان كان فيه نقص شوية أو ما كانش فيه المعلومات الكافية أو التوعية الكافية. دلوقتي بقى إجباري أي طفل بيتولد بقى لازم بنديله فيتامين دي وننصح الأم إنها تديله على هيئة نقط كده نقطتين على حسب تركيز اللي هو إيه ياخد له 400 واحدة دولية كل يوم مع الرضاعة كده مرة واحدة إلى سنة أو حاجة. وبعدين اما يبدا ياكل بقى الطفل واموره تبقى كويسه الام تركز له على الاغذيه المتوازنه تحتوي
على كل سلمون وسردين أيوه. ومكريل وكبده بس ايش انه دوك ما يبطل كبده
ايه
رجوعنا
بعد الفاصل.
حياكم معانا باقتراحاتكم ومتابعاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم كاست طبي CASTTIBI. والآن نستقبل جميع أسئلتكم الطبية على إيميل casttbi@gmail.com وللاستفسار عن الدعاية والإعلام بإيميل casttbi.ad@gmail.com. والآن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا. عدنا من جديد
صديقي
دوك. أنا من تو أنا بالي المقالة تمام بينت لنا شنو عنوان المقالة بس قلت أنت في شيء عجيب صاير في الطب راح تكلم عنه.
أيوة
أعجبنا يا طب.
أنا عايز أفكرك وفكر المستمعين على حاجة. في كنا اتكلمنا عن حلقة قبل كده وكانت الحلقة دي يعني كان فيها شوية يعني
أكشنات
مش أكشنات أما قلنا إيه كل واحد دوره على خنزير بقى إيه يربي فيه أعضاء عشان spare parts قطع غيار لو احتاجنا ليها بعدين صح؟
إيه.
فاكر أنت الحلقة دي؟
ديفيد أعتقد ديفيد قلب الخنزير كنا مسمينها
مش فاكر بس يعني حاجة كده بقى إن الخنزير هو أقرب حيوان ممكن نربي فيه أعضاء وبعد كده نستخدمها
نزرع
فيه. وده فعلا اللي حصل لأول مستقبل لكلية لكلية خنزير تمام؟ الراجل ده اسمه ريك سليمان عمره 62 سنة لسه خارج من المستشفى بعد أسبوعين من عملية نقل كلة خنزير ليه زرع كلة خنزير.
ليش زرعوا له كلة خنزير ما نفهم.
مبدئيا هي المقالة دي بتاريخ 3/4 اللي فات تمام ومنشورة في كذا يعني كذا ويب سايت هو منشور في ماساتشوستس جنرال هوسبيتال ده الموقع الرئيسي للمستشفى اللي حصل فيها عملية النقل وفي كذا مكان زي اللي هو سي بي اس نيوز تبع بوسطن وده يعني عن طريق اللي هو النيوز ستاف يعني نيوز ستاف كله هم اللي كلموا في هذه المقالة
نعم
المهم ريك سليمان عمره 62 سنة الراجل ده كان بيعاني من سكر ومن ضغط تمام وللأسف وصل بيه الحال ان الكلية بتاعته يعني وصلت لمرحلة الغسيل والمفاجأة ان هو ايه في 2019 تم عملية زراعة كلى لي قبل كده يعني دي تاني مرة
يعني كلية بشرية قبل هالمرة أيوة
وفشلت يعني بعد 4-5 سنين للأسف فشلت وبدأ رجع تاني للزراعة
لحول.
وهنا بقى عملوا ايه
قالوا له مالك فرصة بالبشرية
لا قالوا له لا مش يعني هنا بقى ايه جربوا موضوع الكلية الخنزير تمام بس كلية الخنزير دي تم التبرع ليها عن طريق مكان اسمه اي جينيسيز او اي جينيسيز تمام في كامبريدج
طيب
الكلية دي مش كلية عادية ومش كلية خنزير برضو عشان الناس تبقى فاهمة يعني هو الخنازير مش بتطابق البني ادمين لا
عيل.
ولكن هي تم تعديلها جينيا من حيث ان هم شالوا كل الجينات الخنزيرية المؤذية وحطوا شوية جينات بشرية عشان تحسن التوافق لهذا الكلية مع هذا الشخص.
يا سلام.
شوف 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 قد ايه وصلوا في التقنيات ان هم عدلوا من جينات الخنزير عشان وحطوا جينات بشرية عشان وتم نقل هذه الكلية لهذا الشخص تمام، وقعد اسبوعين في المستشفى بعد عملية النقل واموره كويسة جدا. الراجل وهو خارج قال يعني صرح بتصريح انه يعني هو سعيد جدا باللي حصل ده، وانه يعني ممتن جدا لفريق الطب، ودي كانت احد اسعد اللحظات في حياته ان الاطباء وان يعني العلم وصل انه انهى معاناته مع اللي هو الغسيل الدياليسيز. وطبعا دي مش معاناة مريض، دي معاناة اسره كامله طبعا. وقد ايه ان هو يعني شايف ان في امل كبير ان معاناة كل الناس اللي ان شاء الله تروح بهذا التقنية الحديثة، ويعني هي بشرة امل كبيرة، بشرة امل كبيرة ان يعني ودي بداية جديدة في الـ في هذا الموضوع. وعلى حسب تقرير او يعني تصريح بتاع الاطباء بيقولوا ان عملية الشفاء او ريكوفري بتاعه ماشي بشكل سلس جدا ومتحسن، لدرجة ان هم طبعا ما طمنوا عليه بعد اسبوعين عملوا له خروج للبيت.
حلو.
وان يعني هي دي البداية، بس احنا لازم بقى يعني انا متشوق جدا ان انا اعرف اخبار الراجل ده بعد شهر،
احنا ندري بالضبط ندري
بعد ست شهور ايه؟ بعد سنة. يعني اتمنى ان هو اموره تكون كويسه جدا. ريك سليمان نبقى نبحث عنه،
دوروا بعدين. بس تدري بالي شغله، هل عطوه مثبطات مناعه بعد ولا
ما لا لازم. انا مش عارف، هو اكيد في الاغلب ادوله عشان ما يحصلش عمليه رفض، لان مهما كان
يعني التوافق
مش هنجيبه 100% يعني، الا لو وصلوا لمرحله متقدمه قوي يعني ان هم اخذوا جينات وزرعوها في الكلى نفسها يعني او في الكلى.
تخيل يزرعون الكلى داخل جسم الانسان نفسه
مثلا، او يعني زراعه جوه الخنزير نفسه يعني، بس اكيد ادوا الخنزير مثبطات مناعه عشان جسم الخنزير ما يتفضاش. فاهم ازاي؟ فهي يعني هي صراحه نقله كبيره في هذا الموضوع، واكيد ده هيحل حاجات كتير جدا، او يعني عارف قائمه الانتظار الطويله للناس المستنيين.
والله قلتها
زراعه مثلا مش بس كلى،
وخصوصا يعني احنا ندري احنا ان هي صار مثل يا نصيب، ومع الأسف يعني وايد فيها يعني مناظير أخلاقية طبية صراحة. لأنك أنت شنو، أنت دائما تقول إيش، تقول منو أولى بالكلية هذه، منو أولى بالكبدة هذه، عرفت شخصي؟
نعم.
مع الأسف يعني، فلذلك في ناس يعني يروح عليهم لأنهم مو مؤهلين. وهذا صدق هذا كان في سؤال عندنا بس ما أخذنا، اللي هو واحد تم رفضه ان يتم عمل عمليه له مع انه كان مستحق العمليه، مستاهل العمليه ومحتاج عمليه، تم رفض العمليه له لانه مدمن مخدرات. فقال لك ليش زين رفضوني وانا مدمن مخدرات؟ الجواب ببساطه، لان انت من الفئام عاليه الخطوره. على ذلك اللي كان من فئام عاليه الخطوره وقفوا عنا العمليه بشكل كامل مع انه هو محتاجها وعمليه تم وهذا. شنو الفكرة؟ الفكرة انه يعني هذه قاربة من ناحية انك انت تحس انه في تغليب لجوانب مو بالضرورة خلينا نقول نقدر نتفق عليها كلنا، فكذي ممكن يصير بس انه انطر على خنزيرك على ما ينضي. اتمنى يعني امانة اتمنى هالشيء انه يصير. كمان اتمنى يا دوك انك انت تعطيني الفرصة انه نرجع
بعد الفاصل.
الكاست الطبي يشجع مساهماتكم سواء المري منها أو المسموع. عندك شعار أحسن من شعارنا للكاست الطبي؟ ورنا مهاراتك ونحطه بالإنستغرام مالنا مع اسمك. تبي تحط فاصل صوتي أحسن من فواصلنا؟ توكل على الله وراح نذكر اسمك في وصف الحلقة. المساهماتكم الإبداعية كلها راسلونا على إيميل castطبي.cr@gmail.com. والآن نكمل الحوار.
ودنا من جديد دوك
صديقي
جاهز؟
أسئلة جاهز.
ما ادري ايش بديت احس كأنه قاعد نحسس الناس ان مو عاجبنا الاسئله. زين ايش قاعد نسال اسئله وليش قاعد نجاوب اسئله؟ لا احنا نحب الاسئله وابيك تحب هذا السؤال دوك. يعني السؤال هذا يحبك دوك يقولك استغفر الله العظيم. اوكي رد مره ثانيه ركز. اوكي دوك الغالي السائل يسال يقول والدي لم يعد يعرف ما هو الموز. والدي في السبعينات من عمره وعمره بدا يظهر في الاونه الاخيره. يبدو أنه يعاني من مشاكل في ذاكرته. ولم أفكر كثيرا في الأمر. لقد اعتقدت أن هذا ما يحدث كبار السن حتى سألته عما إذا كان يمكنه التقاط بعض الموز أثناء وجودي بالخارج. لم يكن لديه أي فكرة عما كنت أتحدث عنه. سألني عما أقصده وكان علي أن أريه صورة موزة. حدق في الصورة فترة من الوقت وهز كتفيه وقال أنه سيلتقطها. أنا في حيرة من أمري، هل هذا هو الخرف؟ أم يمكن أن يكون فقدانا طبيعيا للذاكرة بسبب الشيخوخة؟ ماذا تجيبهم يا دوك؟
يعني مبدئيا هو طبعا حاجة يعني مؤسفة أن الواحد يعني يشوف والده في هذه الحالة. هو زي ما هو سأل يعني هل هذا هو ده الخرف أو ديمنشيا؟ تمام. وهي ليها علاقة بالعمر وليها علاقة ان هو تبقى مرض لو الموضوع بيسوء بشكل سريع اللي هي الزهايمر.
الزهايمر او اللي هي يسموها فاسكولار دمنشا وعائية او غير الوعائية لوي بادي
دمنشا
ولا الزهايمر او تجلطات اللي هي الوعائية او تجلطات سابقة.
هي ليها كذا سبب فعلا يعني بالذات الناس اللي عندهم جلطات سابقا او السكر او حاجات من دي للاسف يمكن بتسرع هذا الموضوع. واحيانا الموضوع بيتطور بشكل سريع قبل ما ناخد بالنا منه يعني شوف هو اكيد الموضوع بدا معاه من بدري بس هو الابن ما كانش واخد باله يمكن مش عايش معاه مش يعني مش محتك بيه فتره كافيه ان هو يقدر يعرف اذا كان في بدأ عنده مشاكل في الذاكرة أو كده. إن هو مثلا يكلمه يقول له الحاجة كذا مرة يسأله عن الحاجة كذا مرة. فكل دي بتبقى علامات بتبين لنا إن لا إحنا بدأنا نخش في مرحلة نسيان شوية. وللأسف هو الموضوع بيسوء أو بيتطور والغرض من العلاج إن هو يبطئ هذا التطور. وده في حد ذاته يعني كويس. يعني أنت مش عايز الموضوع يسوء معك جدا لأنه هو مش هيرجع يتحسن للأسف.
ولذلك شغلة مثل إنه يروح حق الطبيب يسوي له ميني مينتال ستيت
إكزام
فحوصات الذهنية
عشان بالضبط عشان يشوفوا مرحلة بسيطة أو متوسطة أو شديدة. طبعا يعني الحادثة اللي بيحكيها الولد عن والده يعني أنا أعتقد إن دي مرحلة
جسيمة.
يعني متوسطة إلى شديدة يعني تفهم دي حاجات يعني أساسية يعني وربنا يشفيه ويعون عنه يعني
اللهم آمين اللهم يعني. آمين.
السؤال الثاني وسؤال صراحة مهم جدا. سائلة عمرها 19 سنة بتقول أنا لا أستطيع التحكم في مثانتي وهذا أمر يعني طبعا محرج جدا. بتقول أشعر بالإحراج والاستياء لعدم قدرتي على السيطرة على مثانتي ومنذ مدة تناقصت قدرتي على التحكم في التبول مما أدى في النهاية لوقوع حادث تبول في الشهر الماضي وحتى أصبح من الصعب علي الوصول للحمام. لقد كانت التهابات المثانة البولية متكررة يعني مشكلة متكررة بالنسبة لي على مدار السنوات وبرغم من تناول الأدوية والعلاجات المتاحة فإن العدوى تعود بسرعة كبيرة مما يجعل الأمر صعبا على المستوى اليومي وخاصة في استخدام الحمامات العامة. إضافة إلى ذلك فإن فقدان السيطرة على المثانة يؤثر على حياتها الشخصية والاجتماعية بشكل كبير رغم يعني نظافتها الدائمة واهتمامها بالصحة الشخصية إلا أن هذا الوضع يسبب لي طبعا إحراج واستياء وأصبح الموضوع أكثر تعقيدا وتدهور الوضع بسرعة. تشعر بالتوتر والقلق خاصة مع حياتها يعني فهي عايزة حل المشكلة اللي فيها.
ألف لا بأس. هي فتقول أن يسبقها البول لما تيها البول عزك الله تكون محصورة وتروح تركض ويسبقها البول.
بالضبط.
فهذا فيما يبدو لي على الأقل هو ما يسمى بسلس الإلحاح أو الأرجين كونتيننس وهذا يستجيب لله الحمد ومنه بشكل فعال لتدريب المثانة. فهني في عوامل ثانية صراحة في السيناريو ودي نعالجها، قضية الالتهابات المتكررة. لربما في سبب بحد ذاته للالتهابات المتكررة ينبغي أن ينظر له، لأنه قد يكون هو العامل المؤدي إلى سلس البول. فلا ربما تكون عندها مثلا مشاكل في التشريحية، مثل تكون عندها ما يسمى باليوريثرال سيست، اسمها اللي هي تفخة موجودة في مجرى البول، هذه قد تكون أحد الأسباب. وممكن يكون أمور أخرى، أجسام فورن بادي أيا كان، أشياء شيء موجودة.
وفي برضو حاجة يعني مثيرة برضو، اللي هي السايكوجينيك بلادر، اللي هي زي يعني هي قريبة كده من القولون العصبي، بس بقى في البلادر نفسها، في المثانة. يعني إن هي المثانة العصبية.
أي ما هو المسألة هني شنو؟ المسألة لابد أول شيء إن نفصفصها. يعني أنا أحس إن فيها وايد دخلات، مثل ما تفضل دوك، العامل النفسي ممكن يكون عامل، وكذلك موضوع الالتهاب. أنا لا أزال على الالتهاب صراحة طبعا. فمن الأمور المهمة هني، إذا الالتهابات متكررة لابد تأخذ لها كورس طويل
مضاد حيوي
تأكد إن هذا يكون الدور وقائي، فيساعدها في تجنب دخول في النوبات هذه، وقد تكون بحد ذاتها سبب في إيقاف سلس البول. لكن إذا بني نتكلم إذا المرحلة فقط سلس البول بسبة الإلحاح، راح ينصح بعمل اللي هو تدريب المثانة، والذي هو يتمثل بأن تروح الحمام بشكل منتظم حتى لو ما في عزك الله بول، أن إذا جت النوبة ما تركض، تمشي شوي شوي، تقعد تلهي نفسها، وكذا عامل في المسألة ومذكرة وقصة قصة يعني. لذلك من باب أولى في مثل حالته الذهاب إلى طبيب النساء والولادة وطبيبة النساء والولادة، لاستثناء بعض هذه الأمور وأخذ العلاج المطلوب. وألف لا باس يا دوك. ودوك
سؤال الأخير،
سؤال الأخير ليك يا دوك. تفضل. العنوان عجيب يعجبني، سؤال عشوائي للغاية، حول حبة أسقطتها في حديقة الحيوان. أنا رجل عمري 40 سنة وغير مدخن، أتناول حبة واحدة من بروبرانولول 10 ملغرام يوميا، وبالأمس كنت في حديقة حيوان مع عائلتي وخرجتها من الحقيبة التي حضرتها معي لتناول طعام الغذاء، ووضعتها في جيبي، وبينما أحاول الحصول على الماء وصلت يدي مرة أخرى في جيب لاستعادتها، ولكن اختفت. بحث في كل مكان لكن لم أجدها. أكره أنني كنت غير مسؤول عن أدويتي في مكان بيركذن الأطفال، وبلغت حديقة حيوان بذلك. ومن الواضح أن القرد هو من سرق، لا ومن الواضح أن المكان كان مزدحما وحارا، وأن الحبة صغيرة جدا، وأعلم أن فرصة أن يلتقطها طفل ويحاول تناول منخفضة، ولكني أحاول أن أجعل نفسي أقل فظاعة. وكنت أتساءل عن مدى خطورة هذه الحبة إذا شخص ما حاول أن يبلعها، فماذا ممكن أن نفيده يا دوك؟
طبعا هو كونه إن هو ذاكر الحباية نفسها،
بروبرانولول،
بروبرانولول نعم، بروبرانولول هو دواء بيستخدم للكثير من الحالات، بيستخدم لحالات الضغط المزمن، الوقاية من الصداع النصفي، أحيانا بيستخدم لهزات
الإيد، علاج الرعاش الأساسي،
وأحيانا بيستخدم للنشاط،
رعاش أساسي يسموه
ترمر، وأحيانا بيستخدم يعني التحكم في أعراض نشاط الغدة الدرقية.
نعم،
وكل الكلام ده. طيب هو بيتكلم على حباية 10 ميلي جرام، ف10 ميلي جرام تمثل إيه لو طفلة خدها؟ 10 ميلي جرام هي تعتبر جرعة غير عالية قوي، يعني يعني الطفل ممكن يوصل لأحيانا بعض الجرعات إلى 40 ميلي جرام.
يا ساتر.
في الجرعة الواحدة، فيعني ودي أحيانا بنصف يعني بيوصفوا هذه الجرعة لبعض الأطفال لبعض الحالات. طبعا تعمل إيه لو طفلة خدها؟ مش هيحصل حاجة قوي للأمانة يعني. يعني بالعكس هتهدي وتخليه هادي كده. أحيانا احنا بنستخدمها لحالات القلق والتوتر ومع الناس الكبيرة يعني.
هذا عشان تشيل أعراض التوتر العضوية وليست النفسية.
وليست النفسية يعني بتتحكم في نبضات القلب ما تزودهاش، تتحكم في موضوع التعرق فالواحد ما يعرقش، تتحكم في موضوع الرعشة أو الرقفة كده فتهدي.
فهي كتير داخلك مولد
جوه بقى مخك سيرك الدنيا عماله بقى ايه تضرب فوق بالظبط، لكن انت من بره هادي ولا كان في حاجه. وهي تعتبر يعني حاجه كده ايه شويه مش هيحصل حاجه لو طفل يعني، ما توقعش انه يحصل له اي حاجه.
نتمنى يعني لا شك ان ما بقوله انا معاك.
وهي تاثيرها برضو قصير يعني هو بالكثير اخلك 4-6 ساعات بالكثير وبعدين انتهت. ف بس هو طبعا الأدوية زي دي لازم تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
لا شك ولا ريب. لكن تدري شنو اللي ما ودنا يكون بعيدا عن متناولنا يا دوك؟
ايه يا دوك؟
الناس الطيبة. الناس الطيبة يا دوك دوم وأبدا ودنا يكونوا قراب منا، لأن تدري يا دوك أنت والكل يدري أنا بطولها المرة ما رح أدش بشكل واضح إنه كما سرنا اللقاء فلا شك يؤسفنا الفراق، وعلى أمل أن نلقاكم أنتم ومن أعزائكم دوم صحة وعافية. نقول لكم دير بالكم على نفسكم وعلى من تحبون، وعيدكم مبارك ومع السلامة، ونشوفكم
الأسبوع القادم.